زين وتشريف لصاحبه،
العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والآداب، العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صاحبا، قد يجمع المرء مالا ثم يتلفه عما قليل فيلقى الذل والحرب، وجامع العلم مغبوط به أبدا، ولا يحاذر منه الفوت والعطب. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به ضرا ولا ذهبا.
العلم زين وتشريف لصاحبه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رياض العلماء، ولا زلنا في تلك الرياض الغناء، رياض الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وكان حديثنا الأخير يدور حول ثناء أصحاب الإمام الشافعي وثناء العلماء عامة عليه، وهو أهل ذلك الثناء رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقلنا إن من أكثر الناس ثناء عليه تلامذته، لما عاينوا من فضله وعلمه وفقه، وكانوا أخص الناس به، وكان على رأس هؤلاء التلاميذ أفضلهم وأكبرهم قدرا الإمام العلم المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وقال الإمام أحمد فيه كلاما كثيرا، وكان يكثر من ذكره، لهذا سترون نقولا كثيرا عن أحمد بن حنبل كلها ثناء على الشافعي، لأن أحمد كان يطنب في وصفه كما يقول عبد الله بن أحمد، كان إذا ذكره تكلم عنه كثيرا لفرط حبه له، وكان أحمد لا يميل إلى أحد كميله للشافعي، حتى أنه قال ما من أحد مس محبرة ولا قلما إلا وللشافعي عليه منه أو في عنقه جميل. ما من أحد مس محبرة ولا قلما إلا وللشافعي عليه منه، أقصد ما في أحد يكتب الحديث إلا وللشافعي له عليه منه، له عليه جميل، أنه الذي نصر السنة وثبت لأهل الحديث دولتهم. وكان أهل الرأي دائما هم الذين يظفرون بجولات المناظرات، لأنهم عندهم يعني أساليب شتى في المحاورة والمناظرة، ويأتون بهذا وبذاك ويقيسون ويذهبون ويجيئون، وأهل الحديث عاكفون على الأثر متمسكون بالحديث لا يخرجون عنه، وهذا أسلم وأعلم وأحكم. فكانوا سكوتا حتى أنطقهم الشافعي رضي الله تعالى عنه. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا قول إمام أصحاب الحديث يعني أحمد بن حنبل، ومن لا يختلف الناس في ورعه وفضله. ثم قال: إن الإمام أحمد قال: إن الشافعية مكنه الله تعالى من أنواع العلوم حتى عجز لديه المناظرون من الطوائف وأصحاب الفنون. إن الله تعالى مكن الشافعية من أنواع الفنون حتى عجز عنده المناظرون. فعلا كان يتكلم بكل لسان رضي الله تعالى عنه ورحمه. يقول أحمد أيضا: لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث، ما عرفنا مواطن الاستنباط ووجه الاستدلال من أحاديث كثيرة. وقال أيضا أحمد بن حنبل: الشافعي إمام في أربعة أشياء، في اللغة واختلاف الناس والمعاني والفقه. إمام في اللغة، وإمام في اختلاف الناس، وأعلم الناس بالفقه، أعلمهم باختلاف الناس، أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس، لأن الذي لا يعرف الاختلاف قد يفتي في مسألة ويكون الأمر فيها مختلف فيه ويقول فيها إجماع. قد يدعي الذي لا يعلم الخلاف ما يقرأش كتب خلاف العلماء قد يتهور أو قد يبالغ ويقول هذا مجمع عليه وقد أجمع العلماء على كذا، ويكون هذا الموضع في الواقع مما تنافر فيه العلماء واختلفوا فيه خلافا كثيرا. وكذلك قد يزعم الاختلاف في مسألة فيها اجتماع أو فيها إجماع، فأعلم الناس كما يقول العلماء أجمع الناس أعلمهم باختلاف الناس، فكان الشافعي أعلم الناس بالخلاف، يعني يعرف هذا القول قال به من ومن ودليله ومن خالفه، وهذا يدل على تبحره وعلمه رحمه الله تعالى. كذلك كان من أعلم الناس بالفقه واستنباط الأحكام من الأدلة، وهذا رزق يرزق الله به من يشاء من عباده. الحديث قد يمر على 20 نفسا فلا ينتبه له إلا واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فرب مبلغ أوعى من سامع، رب مبلغ أوعى من سامع. وكما قال أيضا في أول هذا الآخر رواه البخاري من حديث معاذ بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي، أنا أحدثكم والله تعالى يعطيكم من الفهم على قدر يعني ما كتب لكم. وقد يأتي شخص بعد الصحابة من التابعين يكون أفهم لمعنى حديث من صحابي، وقد يأتي شخص بعد التابعين أفهم لحديث ممن رواه له من التابعين، فالفهم هذا وفتح الاستنباط والعلم بمواطن الاستنباط هذا فتح من الله يرزق به من يشاء من عباده. وقد فتح الله للشافعي هذا الباب على مصراعي، فكان من أعلم الناس بالاستنباط من كتاب الله تعالى ومن حديث نبيه صلى الله عليه وسلم، مع الفهم الصحيح والعلم المنضبط والأخذ بصحيح الأخبار والابتعاد عن سيئها وعن سقيمها. وطبعا الشافعي كما ذكرنا توفرت له ملكات كثيرة، كما يقول أحمد بن حنبل أيضا كلام الشافعي في اللغة حجة، وقد عاب كثير من العلماء على من يقول إن الشافعي تروى عنه اللغة، وقال كذبوا، إنما تروى اللغة من فم الشافعي، وهناك فرق بين العبارتين، نعم هناك فرق شاسع. جماعة يقولوا إن الشافعي تؤخذ اللغة عنه، تروى اللغة عنه، يعني الشافعي عبارة عن راوي من رواة اللغة، راوي من رواة اللغة، فهم يقولون هذا خطأ، إنما الشافعي مصدر من مصادر اللغة، كلامه نفسه إذا قلنا قال الشافعي كذا فهذا حجة في لغة العرب، لأنه هو من أعلم الناس بلغة العرب، وكان أصحاب العربية أصحاب اللغة يعني يجلسون في مجلس الشافعي يتعلمون من لغته، ولهذا رؤوا وقد جلسوا معه وقتا طويلا، يعني بعضهم سأل بعض مجموعة من أهل اللغة يجلسون في مجلس الشافعي فقال ما يجلسكم هنا وأنتم لستم أصحاب حديث ولا أصحاب فقه، فقال نحن نجلس منذ كذا سنة نريد أن نأخذ على الشافعي لحنة فلا نستطيع، عشان بس نأخذ عليه غلطة في اللغة مش عارفين ونستفيد من علمه ولغته. الشافعي حجة في اللغة، وطبعا السبب في ذلك مقامه كما قلنا قديما في بني هذيل وحفظه لأشعارهم جميعها، حتى قال ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي، لولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. فيقول أحمد بن حنبل الشافعي لغته حجة في اللغة أو كلامه حجة في اللغة. وقال أيضا لما سئل عن حديث صحيح ورأي صحيح، أحاديثه صحيحة ينتقي لا يروي عن أي إنسان ويعتني أن يكون الإسناد الذي يذكره وينقله صحيحا كله، ويكون ليس فيه شذوذ ولا علة، بل هو الذي وضع أصول علم الحديث. الشافعي رحمه الله تعالى هو أول من كثث في علوم الحديث في المصطلح في كتاب الرسالة، وتكلم عن حجية خبر الواحد وعن الحديث المرسل وعن الحديث المنقطع وعن الحديث الصحيح والشاذ، هو أول إنسان وضع لبنات علم الحديث علم المصطلح الذي يحكم به الحديث كله الآن. فهو حديث صحيح ورأي صحيح، ولما يجي يأتي بالحديث هذا ويستنبط منه يخرج منه بمواضع الحجة ولا يفوته ذلك، يعني يعرف من أين تؤكل الكتف، لأنه كان في هذا الزمان الناس قسمان حديث صحيح ورأي ضعيف، حديث صحيح لكنه ليس حجة في الاستنباط، وكان بعضهم حديثه ضعيف ورأيه صحيح كأهل الرأي ما عندهم أحاديث أو أحاديثهم يعني لا ينتقون فيها الحديث الصحيح والضعيف وغيره ما يعتنون بذلك، لكن أفهامهم قوية. فجمع الله الحسنيين للشافعي، فكان حديثه صحيحا لأنه كما قلنا هو واضع علم الحديث، واضع علم المصطلح، هو أول من صنف فيه يعني، ورأي صحيح لأنه رأي منضبط بالكتاب والسنة وأصول أهل العلم لا يخرج عنه، ولما لا وهو واضع أيضا أصول الفقه، أول من تكلم في أصول الفقه الإمام الشافعي، وأول من تكلم في أصول الحديث الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقال يحيى بن المختار سمعت أحمد وذكر الشافعي فقال ما رأيت أفصح منه ولا أفهم للعلوم منه، ما رأيت أفصح من الشافعي ولا أفهم للعلوم، رزق فهما شديدا. وقال أبو إسماعيل الترمذي سمعت أحمد يقول رحم الله الشافعي كان يذب عن الآثار، كان يدافع عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمح لأحد أن يتجاوزه، لأن أهل الرأي كانوا يتفننون أحيانا في رد الحديث بقواعد يضعونها وطرق يأخذون بها حتى يردون حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالرأي، لكن الشافعي كان يدافع عن الحديث وعن الأثر، وكان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال الميموني قال لي أحمد بن حنبل ما لك لا تنظر في كتب الشافعي، فوالله ما من أحد وضع الكتب منذ ظهرة السنة أتبع من الشافعي، ما لك لا تنظر في كتب الشافعي، فوالله ما من أحد وضع الكتب منذ ظهرة السنة أتبع يعني للسنة والحديث من الشافعي رحمه الله تعالى. ولهذا كان أحمد مع كراهته للكتب ووضع الكتب كان يحث الناس على كتب الشافعي وعلى النظر فيها لأنها مأمونة، ليس فيها ما يخشى منه، صحيحة دقيقة، رجل علمه صحيح، حديثه صحيح، وفهمه صحيح، فماذا يخشى من ذلك؟ وقال محمد بن عبد الرحمن سمعت أحمد بن حنبل يقول كانت أقضيتنا في يد أصحاب أبي حنيفة ما تنزع حتى جاء الشافعي، فكان أفقه الناس في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كانت المسألة القضايا والأحكام والفقه والاستنباط كانت مع الجماعة الأحناف اللي هم كانوا ساعتها موجودين أهل القضاء وأهل الرأي، حتى جاء الشافعي فانتزعها من أيديهم، أخذها وردها لأهل الحديث، واستطاع أن يناظر بالحديث وأن يثبت السنة، لهذا لقب بناصر السنة رضي الله تعالى عنه ورحمه. وقال إسحاق بن راهوي لقيني أحمد بن حنبل فقال لي تعال أريك رجلا لم ترى عيناك مثله، تعال أريك رجلا لم ترى عيناك مثله، قال فقلت أين هو؟ قال فأخذني فأقامني على الشافعي، يعني أوقفني أمام الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، وكان أحمد يقول له هذا الرجل لن ترى عيناك مثله في حياتك أبدا. وقال محمد بن الفضل سمعت أبي يقول حججت مع أحمد بن حنبل فنزلت في مكان معه فخرج باكرا وخرجت خلفه فدرت المسجد كله فلم أجد، قعدت ألف عليه في الجامع مش لاقيه في مسجد الحرام، فذرت على مجلس ابن عيينة فلم أجده عند ابن عيينة ولا عند غيره حتى وجدته جالسا مع أعرابي، فقلت له يا أبا عبد الله تركت ابن عيينة وجئت إلى هذا؟ فقال لي أسكت، فإنك إن فاتك حديث بعلو وجدته بنزول، وإن فاتك عقل هذا الفتى يعني الشافعي أخاف ألا تظفر به بعد ذلك، ما رأيت أحدا أفقه في كتاب الله عز وجل من هذا الفتى. فقلت له من هذا؟ فقال هذا محمد ابن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه. وقال صالح بن الإمام أحمد أيضا جاء الشافعي إلى أبي زائرا وهو عليل يعوده فوثب أبي إليه فقبل ما بين عينيه وأجلسه في مكانه وجلس بين يدي، فلما قام ليركب راح أبي فأخذ بركابه ومشى معه. ما شاء الله، أرأيتم هذا الأدب وهذا التوقير العالي من ذلك الإمام المبجل لذلك الإمام الكبير؟ أحمد بن حنبل مريض عليل، فيأتي الشافعي ليزوره، فلما راه أحمد داخل عليه يثب يعني يقوم منتفض، يقوم سريعا من مجلسه ويذهب يلقى الشافعي فيقبل بين عينيه ورأسه يعطيه حق من التبجيل أستاذه شيخه، ثم يجلسه في مجلسه يقعده في المكان العالي الرائق أحسن مكان في البيت، ولما يجي يمشي يطلع معاه يركبه يمسك يأخذ له بزمام البغلة يمسك له اللجام حتى يركب الشافعي ويذهب أحمد يودعه حتى يبلغ به أول الطريق. أي أدب هذا الذي يفعله أحمد مع ذلك الشيخ؟ إنه إن دل فإنما يدل على رفعة شأن الشافعي عند أحمد. وروى الخطيب أيضا من طريق صالح بن أحمد قال: مشى أبي مع بغلة الشافعي فبعث إليه يحيى بن معين. أحمد بن حنبل ماشي وبيسحب يعني البغلة للإمام الشافعي، فبعث إليه يحيى بن معين يعاتبه، فقال له أبي: لو مشيت من الجانب الآخر لكان أنفع لك، بدل ما تيجي تعاتبني في حاجة زي كده كنت على امشي الناحية التانية تأخر معاي، لأن هذا هو الذي يصلحك وهذا ينفعني وينفعك، لأن هذا الرجل يستحق أن يتابع وأن يصطحب في طلب العلم. وقال أحمد أيضا: هذا الذي ترونه كله أو الشافعي، وما بت منذ 30 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي وأستغفر الله له. أحمد يقول لأصحابه: كل الذي أتكلم به معكم من الحديث والأثر والعلم إنما أخذت غالبه من الشافعي، هذا الذي ترونه كله أو عامته من الشافعي، وما بت منذ 30 سنة إلا وأنا أستغفر للشافعي وأدعو له في صلاتي. ولكثرة دعاء أحمد للشافعي قال له ابنه: أي أبت، أي رجل كان الشافعي، أراك تكثر الدعاء له في الليل والنهار ولا تذكره إلا وتثني عليه، يعني الرجل ده كان ما حاله معك؟ فقال أحمد: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فرحمه الله تعالى، هل ترى لأحد عن هذين غنى؟ في حد يستغني عن الشمس أو عن العافية؟ لا يستغني أحد عن هذا ولا عن ذاك. فأحمد يقول لولده لما رآه يكثر الثناء ويكثر الدعاء للشافعي: الشافعي هذا كان يا ولدي مثل الشمس للدنيا، لا يمكن أن يستغني عنها أحد، وكذلك كنا لا نستغني عن ذلك الرجل طولما كان معنا. فيقول بعض أهل العلم: كفى الشافعي شرفا ومدحة أن أحمد بن حنبل تلميذه، وكفى أحمد شرفا أن الشافعي شيخه، كلاهما يشرف بالآخر رضي الله تعالى عنهما ورحمهما. يقول ابن بنت الشافعي: سمعت أبي يقول: كنا عند ابن عيينة، وكان إذا جاء شيء من التفسير والفتية يسأل عنها، يعني التفت إلى الشافعي فقال: سألوا هذا، لما تأتي المسائل لابن عيينة يقول اسألوا فيها الشافعي. ولما قيل لابن عيينة: مات محمد بن إدريس الشافعي، قال: إن كان مات فقد مات أفضل أهل زمانه، إن كان مات فقد مات أفضل أهل زمانه. وهذا ثناء عال كما قلت من الأقران والمشايخ في نفس الوقت، خل ما يحصل مثل هذا، الغالب في مثل هذه الآونة يكون يعني تنافس يحمل كل واحد منهما على الحط من شأن صاحبه، لكن أن يقولوا هذا الكلام في بعضهم البعض وهم في زمن واحد وفي وقت واحد وهم أقران أو بينهم من السن شيء يسير، فهذا من فضل الله تعالى عليهم ومن رفعته لأقدارهم أن دفع عنهم غائلة الصدور ورفع عنها حظ الشيطان. يقول الحميدي: كان ابن عيينة ومسلم وابن خالد وسعيد بن مسلم وعبد المجيد بن عبد الحميد وشيوخ أهل مكة يصفون الشافعية ويعرفونه من صغره مقدما عندهم بالذكاء والعقل والصيانة، ولم تعرف له صبوة. كان علماء مكة والشافعي صغير يعرفونه بالاسم، وكانوا يعني يحسبون أنه سيكون له شأن عظيم، لأنه كان غلاما يافعا معتنيا بالعلم، لم تكن له صب ولم يكن يفعل ما تفعله الغلمان من الاهتمام بالتفاهات والبعد عن مواطن الخير والانشغال بالسفاسف الأمور، ولهذا كانوا يعرفون أنه سيصير له شأن. وكما قلنا مرارا، العالم تكون له نظرة وفراسة في الطالب، فعندما يبصر أن طالبا سيكون منه شأن فينبغي عليه أن يأخذ بيده وأن يمهد له السبيل وأن يعطيه من وقته ولا يبخل عليه، ليكون مساهما في بناء هذا العالم، ويكون أجره في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا كان دأب العلماء في السابق، وهذا الذي فقدناه اليوم كثيرا. كان الرجل منهم إذا رأى غلاما ظن فيه تفرس فيه الخير كان يحتضنه ويأخذ بيده، وسبق ما ذكرناه من فعل أبي حنيفة مع مالك، وأنه كيف أنه قال: إن يكن منهم أحد يفلح فذلك الأزرق، يعني مالك بن أنس. والشافعي رحمه الله تعالى ما يفعل معه مشايخه لأنه أهل مكة كلهم علماء مكة الكبار يرون أن الشافعي سيصير له شأن، عرفوا ذلك من اهتمامه، من حرصه بالعلم، من عدم صبوة عنده، ما فيش عنده اعتناء كما قلنا بسفاسف الأمور، بل هو رجل معتن بالخير، بطلب العلم، بحفظ القرآن، بسماع الشعر، رجل يسعى في إصلاح نفسه. وقال الحميدي: سمعت الزنجي، يعني خالد بن مسلم، يعني مسلم بن خالد الزنجي، يقول للشافعي: أفتي يا أبا عبد الله، فقد آن لك أن تفتي. وهو ابن 15 سنة، مفتي مكة وشيخها مسلم بن خالد الزنجي، يقول للشافعي، والشافعي ابن 15 سنة، يقول له: أفتي يا أبا عبد الله، ويناديه بكنيته تكريما له: أفتي يا أبا عبد الله، فقد آن لك أن تفتي. وقال محمد بن الحسن الشيباني، تلميذ أبي حنيفة وشيخ الشافعي وغريمه، كان بينه وبينه خلاف بقى في مسألة الرأي يعني، وكان مناظرات بينهما دائما. قال الشيباني هذا: إن تكلم أصحاب الحديث يوما فبلسان الشافعي، يعني إن أصحاب الحديث بقى لهم لسان وعرفوا يتكلموا وردوا على أهل الرأي، فسيكون كلامهم بلسان الشافعي، وقد كان. فتكلم أصحاب الحديث بلسان الشافعي رحمه الله تعالى. وقال الكرابيسي: سمعت الشافعي يقول: سمعت محمد بن الحسن ما لا أحصيه كثيرا، يعني يقول لأصحابه: إن تابعكم الشافعي فما عليكم من حجازي بعده كلفة. الشافعي يقول: كنت أسمع محمد بن الحسن الشيباني يقول لأهل الرأي، يقول لهم: إن تابعكم الشافعي، إن قدرتم أن تضموه إلينا، أو على الأقل رأيه يوافق رأينا في مسألة، فما عليكم من حجازي بعده كلفة، لا تحملوا هم أحد بعدهم من أهل الحجاز، لأن هذا الرجل هو رأسهم ومقدمهم في ذلك العلم، فإن قدرتوا تقنعوه ويمشي معانا أو وافقنا في الرأي خلاص، لا تحملوا هم أحد بعده من أهل الحجاز. وقال يحيى بن أكثم عن الشافعي: كنا عند محمد بن الحسن الشيباني، ده شيخ الشافعي، في المناظرة، فكان الشافعي رجلا قرشي العقل والفهم والذهن، وقريش كما قسم قدموا قريشا ولا تقدموها، لأنها يعني رفعها الله وشرفها برسول صلى الله عليه وسلم، وقال: الأئمة من قريش. فيقول من رأى المناظرة بين الشيباني وبين الشافعي، والشيباني شيخ الشافعي، يقول: فكان الشافعي قرشي العقل والفهم والذهن، صافي العقل والفهم والدماغ، سريع الإصابة، ولو كان أمعن في الحديث لاستغنت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من العلماء، ولكنه تقاسم وقته أمران: الحديث والفقه. يعني الشافعي ما كان خالصا للحديث، وإلا ما كانش يطلع هذا الذي أخرجه الأمة بالفقه والاستنباط العالي، لكنه جمع من الحديث ما يستطيع أن هو يمشي به أمره، ولما حديثا كثيرا، وكان يقول لأحمد بن حنبل: يا أحمد، أنت أعلم مني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح فأخبرني به، لما تلاقي حديث كويس صحيح قل لي عليه بحيث أدخله عندي في المنظومة اللي بشتغل بها هذه، وأستنبط من الفقه للناس. فانشغل وقتا ما عن الحديث بالاستنباط، كان ربما يجلس يبيت الليل يستلقي على ظهره ويطفئ السراج ثم تعين له الفائدة. طبعا هو نايم، مش نايم بقى زي ما احنا كده بننام، ده هو نايم عمال يفكر، يعني مستلقي على ظهره وعمال يستنبط، فتظهر له الفائدة من الحديث، ان حيث ينفع يستدل به على كذا، حجة في كذا، فينتفض ويقوم فيوقد السراج ويأتي بالقرطاس والقلم ويكتب هذه الفائدة ويطفئ السراج ثم ينام من جديد، وما هي إلا لحظات حتى تبدو له فائدة من الحديث مرة ثانية، فيقوم ويوقد السراج ويأتي بالقرطاس والدواء ويكتب الفائدة ثم يغلق القرطاس ويطفئ السراج وينام. فربما يقوم في الليلة 50 مرة، ربما يقوم في الليلة 50 مرة ليكتب الفائدة تعن له وهو مستلق على ظهره، أو هو نائم يعني، لكنه إنما نائم العين لكنه يقظان القلب رحمه الله تعالى. يقول يحيى ابن سعيد القطان إمام أهل الحديث، يقول: إني لأدعو الله للشافعي في كل صلاة أو في كل يوم لما فتح الله عليه من العلم ووفقه السداد فيه. الخطان دوت كان أحمد بن حنبل يقول فيه لما كان يحدث عنه، يقول: حدثني من لم تر عيناك مثله، يحيى بن سعيد الخطان إمام أهل الحديث، وكان يقول: إني لأدعو الله تعالى للشافعي في كل صلاة أو في كل يوم لما فتح الله عليه من العلم والفهم وسدده فيه ونصر به السنة يعني. وكان يقول أيضا: إني لأدعو الله للشافعي أخصه بذلك، في عندي كده في كل صلاة وفي كل سجود وقت أدعو فيه للشافعي لوحده، ده لوحده عايز دعاء، يستأهل الدعاء، لأن الله نصر به السنة، نصر به الحديث. وقال أيضا ما رأيت أعقل ولا أفقه من الشافعي. وقال ابن وهب الشافعي من أئمة العلماء، إمام جامع يعني. وقال عبد الرحمن بن مهدي وهو من شيوخ الشافعي قال ما أصلي صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي فيها. ما شاء الله، الرجل لا يصلي صلاة إلا ويدعو فيها للإمام الشافعي. إن كان ذلك لشيء فإنما لما فعله الشافعي وأجراه الله على يديه من نصر السنة والتمكين لها في الأرض، حتى نطق أصحاب الحديث كما قال بعضهم كان أهل الحديث نياما فأيقظهم الشافعي. كانوا مش موجودين على الساحة، كانوا مشغولين كده في الحديث وخلاص، ما كانش لهم صوت بين الناس في المناظرات وفي الجدال، ولما كان أهل الرأي يأخذوا الجولة، حتى جاء الشافعي فأيقظ أهل الحديث ومشوا كلهم وراءه. الثناء على الشافعي كثير، وهو أهل ذلك الثناء، وسيأتي له بقية في حلقة قادمة إن شاء الله. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العلم زين وتشريف لصاحبه، العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلبه ديت فنون العلم والآداب. العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صاحبه. قد يجمع المرء مالا ثم يتلفه عما قليل فيلقى الذل والحرب. وجامع العلم مغبوط به أبدا، ولا يحاذر منه الفوت والعطب. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به ضرا ولا ذهبا. العلم زين وتشريف لصاحبه.